بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية في شهر جماد الأولى عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. وبعد، نواصل في هذا المجلس وهو المجلس الرابع في قراءة كتاب الإمام الترمذي الشمائل النبوية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا عند باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفضل يا شيخ عبد العالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الترمذي في كتابه الشمائل أنه قال: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد رضي الله عنه، وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى به. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، وعلى رأسه عصابة سفراء، فسلمت عليه فقال: يا فضل، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اشدد بهذه العصابة رأسي. قال: ففعلت. ثم قعد فوضع كفه على منكبي، ثم قام فدخل المسجد. وفي الحديث قصة طويلة.
طويلة هكذا عندك؟
نعم،
لا توجد هذه زيادة، أشار إليها في نسخة ولا؟
نعم، أشار في الحاشية.
قال في نسخة؟
نعم.
طيب، هذا الباب قد ذكر فيه المصنف رحمه الله، ذكر فيه حديثين. قوله: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا باب في تكأة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الشراح: المقصود من هذه الترجمة بيان اتكائه صلى الله عليه وسلم على أحد من أصحابه حالة المشي لعارض مرض أو نحوه، كما يفهم من الحديثين الواردين فيها، ولم يفهم مراده، يعني أشار أن بعض الشراح ما فهمه، فزعم أن الظاهر أن يجعل هذا الباب والذي قبله بابا واحدا، لكن هنا هذا سبب التفريق بين البابين. نعم، الأول كان بسبب بأن النبي عليه الصلاة والسلام يجلس متكئا من قبل نفسه، وهذا في اتكائه على أحد من أصحابه. نعم، تفضل.
أحسن الله.
والحديث الثاني حديث ضعيف لا يصح. نعم،
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعق أصابعه الثلاث. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق عن الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن أقمر نحوه. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعن من الجوع.
نعم، هذا الباب أيضا ذكر فيه المصنف ذكر فيه ستة أحاديث. قوله باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة أكل النبي صلى الله عليه وسلم. والأكل معروف، إدخال عرفه العلماء قالوا إدخال غير المائع من الفم إلى المعدة، والشرب إدخال المائع منه إليها. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحس أصابع يده بعد الفراغ من الطعام وقبل أن يمسحها ثلاثا، وذلك والسبب في ذلك محافظة على بركة الطعام، كما جاء في حديث فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وقد ورد في طريق آخر بلفظ يلعق أو يلعق، أي يلعقها أو يلعقها غيره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر أنه قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارى، فقال سهل رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل تعالى. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوال ولا في سكروجة.
نعم
بالضم،
كلها بالضم. نعم. مع الشد في الراء.
ولا في سكروجة ولا خبز له مرقع. قال: قلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. قال محمد بن بشار: يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مصر قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قال: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
متتابعين فقط وقف.
نعم. أحسن الله إليك.
حتى قبض.
نعم. من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الله بن عامر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الباب 25 ذكر فيه 8 أحاديث. باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما ترون الآن بدأ ينتقل إلى ما يتعلق بطعام النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين صفة أكل النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته في الأكل وهيئته في الأكل، ثم بين نوع هذا الأكل الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم، أي أهل بيته وعياله الذين كانوا في مؤنته، وليس المراد من آله هنا من حرمت عليهم الصدقة. وقيل آل مقحم كما ورد هذا الحديث عن طريق شعبة في آخر هذا الباب بلفظ: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يحصل المطابقة بين الحديث والترجمة، فتكون الترجمة مطابقة، يعني من التراجم الظاهرة التي يكون جزء من الحديث أو الحديث نفسه هو الترجمة. قوله: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية، يعني الحواري، والمقصود به هنا الجملة استفهامية على حذف الاستفهام، النقي بفتح النون أي الصافي، وحواري تفسير للنقي وهو بضم الحاء تشديد الواو. قال ابن الحافظ ابن حجر: هو الخالص الذي ينخل مرة بعد مرة، ما حور من الطعام أي بيض، وهو الدقيق الأبيض المقصود به. قوله: ولا سكرجة. السكرجة هي صحاف صغار يؤكل عليها، السكرجة صحاف صغار يؤكل فيها، ومنها كذلك الكبير والصغير. وقيل إنها قصعة مدهونة، وقيل قصعة ذات قوائم، والعجم كانت تستعمله وهذا معنى السكرجة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الأدم أو الإدام الخل. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زدهم من الجرم قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها أكل نتنا فحرفت ألا آكلها. قال: ادن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. قال: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زدهم من الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: فتقدم طعامه وقدم في طعامه
عندك. فقال له أبو موسى الأشعري؟
نعم.
زيادة هكذا الأشعري؟
نعم.
طيب
سن الله عليكم. قال: فتقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال: فلم يدنوا. فقال له أبو موسى: أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منها. فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى: وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا
وكان ولا وعبد الرزاق
زيادة الواو. قال أبو عيسى: وكان عبد الرزاق
كان عندك كان هكذا؟
نعم.
هذه مقحمة لا توجد في النسخ. وعبد الرزاق كان يضطربه.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى: وعبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث
كان يضطرب.
نعم. وكان يضطرب في هذا الحديث ربما أسنده وربما أرسله. قال: حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معدن المروزي السنجي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الدبة فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غيات عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى: وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. وأبو خالد اسمه سعد قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع. فقال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. وقال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتسبع الدباء حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء منذ يوم
حوالي القصعة ولا
نعم
الصفحة عندك؟
نعم
القصعة عندك الصفحة؟
نعم.
ماذا قال؟ في نسخة ولا؟
نعم شيخ.
في النسخ القصعة.
نعم.
طيب.
الشرعي.
نعم.
أحسن الله إليكم. يتسبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي سفرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأوتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال فجاء بلال يؤذن بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما قلت تربت يداه. قال
وكان شاربه
ما له تربت يداه. قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شارب بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه أنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرة وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناول الذراع فناولته ثم قال ناول الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هاني رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل. فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء فضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ط ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيين عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها بتمر وسويق. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي بن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعام مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم. قال بل اصنعيه لنا. قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عاقل أنه سمع جابرا حا قال حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن منكدر عن جابر
أنه سمع جابرا قال سفيان
أحسن الله عليكم أنه سمع جابرا حا قال سفيان وقال حدثنا محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال
ولا يكرر قال بعد ما دام قال سفيان وحدثنا
أحسن الله عليكم قال سفيان وحدثنا محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وتيته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل علي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما هي علي فإنك ناقله قالت فجلس علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يكون قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء قالت فأقول لا قالت فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهدي لنا هدية قال وما هي قلت حيس قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من
رأيت النبي
نعم
أشارنا في نسخة
لا لم يشر
النبي في النسخ النبي نعم أخذ
نعم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير ووضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الثفل. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام.
نعم هذا الباب كما رأيتم أحاديثه كثيرة وهو أطول باب في كتاب الشمائل أحاديثه 34 حديثا وهي أكثر عددا من باقي الأبواب كما سبق أن أشرنا إليه في المجلس الأول حينما تكلمنا على منهج المؤلف في كتابه. قوله باب ما جاء في صفة إيدام رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيدام بالكسر، بكسر الدال أو بكسر الهمزة، والأدم بالضم، ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان، يعني مائعا أو غيره، يقال له أدم، والإيدام كذلك. وهذا قد ذكره ابن الأثير في النهاية. وقد ذكر المصنف أحاديث كثيرة فيما ما كان يأتدم به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله، فأخرج إليه فلقا من خبز، فقال: ما من أدم؟ فقالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: فإن الخل نعم الأدم. قال جابر رضي الله عنهما: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة الراوي عن جابر: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر رضي الله عنه. والروايات والأحاديث التي ساقها المصنف في هذا الباب لم توضح أصل الخل، ما نوع هذا الخل، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكله، غير أن الظاهر أنهم كانوا يخللون نوعين من الطعام: العنب أو التمر، العنب أو التمر، وهما متوافران ومتوفران عندهم في المدينة النبوية، وهو أغلب الطعام في الحجاز. أما التفاح فكان يأتي أحياناً من الشام، ولكنه لا يستعملونه كاستعمال العنب والتمر، فلعل ما كان يتخلل أو يخلله أو الخل الذي يستعمله في الطعام وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو خل العنب أو خل التمر. وقد ذكر صفة الخل، ذكرها بعض العلماء في كتبه، بيّن كيفية صفة أن يخلل الطعام، وهذا الآن مشهور متداول، وهناك أطعمة كثيرة الآن تخلل وتسمى المخللات أيضا. فهذه الأطعمة قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الإيدام الخل، فهو بركة في البيت، وجوده في البيت بركة، كما في وجود التمر والخبز، وهذه كلها من الأطعمة المباركة. قد جاء في التمر في صحيح مسلم: بيت لا تمر فيه أهله جياع. والخبز كذلك جاء في فضله كما ذكر في هذا الباب. كذلك جاء هنا في هذا الباب ذكر الدباء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مما يحبه من الأطعمة. وكذلك جاء أيضا ذكر الزيت، والحديث إن كان فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه ويعله، والصواب أنه حسن بمجموع طرقه، قوله عليه الصلاة والسلام: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، والمقصود به زيت الزيتون، وهي الشجرة المباركة. نعم، ننتقل إلى الباب الذي يليه، تفضل.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغاية فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال أصلي فأتوضأ. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زادان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.
نعم، هذا الباب ذكر فيه المصنف ثلاثة أحاديث، وهو باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، وفي نسخة باب بدون ذكر كلمة ما جاء، باب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قوله باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، أي هذا الباب في بيان الأخبار الواردة في صفة الوضوء منه عند الطعام قبله أو بعده. والمراد بالوضوء هنا اللغوي، لأن الوضوء ينقسم إلى قسمين أو هو نوعان، وضوء لغوي يطلق عليه من حيث اللغة وضوء، والوضوء الشرعي الذي ورد صفته في الأدلة. فالمقصود هنا ليس الوضوء للصلاة، وإنما المقصود به غسل اليدين والفم، غسل اليدين، وبعضهم قال معه الفم، واقتصار الفم يكون بعد الفراغ من الطعام، أما القبل فيكون غسل اليدين فقط. ويدل عليه قوله عند الطعام أي قبله وبعده، لما سيأتي في آخر الباب وهو ذكرناه أيضا. وقيل هنا استدل بعضهم بالحديث الأخير في الباب والحديث الثالث أن هذا يقصد به غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام، ويكون وضوءا شرعيا، وهذا بعيد، لأن الأحاديث الأخرى بيّنت أنه لما جيء له بالوضوء قال أصلي، إنما الوضوء للصلاة، ولكن هنا أراد ماذا؟ الماء، حتى يغسل يديه عليه الصلاة والسلام. والحديث الأخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، وهو حديث ضعيف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في غسل اليدين للطعام، قال في المسألة قولان لأهل العلم، أحدهما يستحب غسل اليدين عند الطعام، والثاني لا يستحب، والصحيح أنه يستحب، وقد دلت عليه هذه الأدلة. قال أبو بكر المروزي رأيت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، يغسل يديه قبل الطعام وبعده، وإن كان على وضوء، وإن كان أيضا على وضوء يغسله للطعام، وهو أدعى للنظافة وعدم يعني إيذاء الأكل أو إيذائه هو إذا تركه وقد ينام والطعام عالق في فمه ويديه، وربما يؤذيه ذلك، والله الموفق. نعم،
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره، فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال: إن إذا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الجسوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال: ادن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبي رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد أخبرنا خالد بن معدن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال أخبرنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. قال حدثنا هنال ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها.
نعم، هذا الباب ذكر فيه المصنف سبعة أحاديث. قال: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعدما يفرغ منه. والترجمة هنا مطابقة لما ورده من الأحاديث، فالترجمة ظاهرة هنا لما أورد من أحاديث تحتها. قوله: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام، أي أكله، وفي نسخة عند الطعام، والمراد به التسمية. وبعدما يفرغ منه، أي من الطعام كما في نسخة، والمراد به الحمد، أي أنه يسمي الله حال شروعه في الأكل أو قبل شروعه في الأكل، ويحمد الله بعد فراغه من الأكل. قوله: فقال ادن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، ذهب الجمهور إلى أن الأمر في الثلاثة للندب، وهي التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه. ولا شك أن الأكل باليمين واجب، صحيح أنه واجب، دل عليه رواية مسلم: لا تأكلوا بالشمال، الحديث النهي. إذن يكون عندنا التسمية هنا على الطعام، ما حكمها؟ اختلف فيها العلماء على قولين. الجمهور ذهب إلى استحبابها وندبها، التسمية على الطعام، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وهو قول قوي تدل عليه الأدلة. وكذلك أما من آداب الطعام، وآداب الطعام قد أفرد لها العلماء كتبا مفردة، ومن أفضل الكتب في الآداب كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي، كتاب واسع، وقبله كتاب الإمام البخاري الأدب المفرد، وكتاب الآداب الشرعية يفصل فيه تفصيل وفيه بيان، وخاصة لما يتعلق بهذه المسائل المتعلقة بآداب الطعام والأكل وما يشرع فيه. أما التسمية فلها أربعة أحوال، لا نريد أن نطيل، نذكر بعض الفوائد فقط. أحيانا تكون التسمية شرطا، شرطا للفعل، يعني التسمية تكون شرطية كما عند الذبح، فلا يصح الذبح إلا إذا سمى، أما إذا كان ناسيا فهذا أمر آخر. أحيانا تكون التسمية واجبة، كما قلنا الراجح أنها عند الطعام أنها واجبة، وأحيانا تكون غير مشروعة، مثل ماذا؟ عند دخول الخلاء، وقد جاء في حديث لكنه ضعيف. وأحيانا تكون التسمية محرمة، وذلك عندما يريد الإنسان عياذا بالله فعل المعصية فيسمي، هذا لا يجوز ويكون محرم أن يسمي في هذه الحال. نعم، الباب الذي يليه.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال يا ثابت هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد، وثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن.
ننبه هنا أن في صيغ الأداء في الأسانيد أن لفظة أنبأنا لا تختصر بالاتفاق، باتفاق المحدثين تكتب هكذا أنبأنا، أما التي تختصر هي حدثنا وأخبرنا، حدثنا تختصر تنا ودثنا ونا، أحيانا تشترك مع أخبرنا، أخبرنا أبنا هذه أخبرنا، أما أنبأنا فإنها لا تختصر تكتب كما هي. هذه فائدة في صيغ الأداء. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين، قال باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح بفتحتين، أو القدح في قدح رسول الله يعني الذي يشرب ويؤكل به، يشرب به ويؤكل فيه. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح نقلا عن القرطبي قال رأيت في مختصر البخاري في بعض النسخ القديمة، قال أبو عبد الله البخاري رأيت هذا القدح بالبصرة، قدح النبي عليه الصلاة والسلام، قال وشربت منه، وكان الذي عنده اشتراه من ميراث النضر ابن أنس 800,000 والله أعلم. وقد ذكر بعض العلماء في السير، ذكروا أن أقداح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أقداحه ثلاثة، الريان والمضبب وهو ذكر هنا والزجاج، هذه الأقداح الثلاثة، وقد ذكرها الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وذكرها كذلك غيره. نعم، باب الذي يليه.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت حميدا أو قال: حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذاك الثمر. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يداه منها فأعطاني. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني من أكفه حلية أو قالت ذهبا.
نعم، هذا الباب الثلاثون ذكر فيه سبعة أحاديث. قال: باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاكهة ما يتفكه به، أي ما يتنعم به ولا يتغذى به كالطعام. وذكر الفاكهة التي كان يؤتى بها للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحب أكلها عليه الصلاة والسلام. ثم الآن لازلنا في ذكر الطعام، لازلنا في ذكر طعام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف بعضهم كتابا في الأطعمة التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ألف فيها كتابا مفردا في ذكر الأطعمة التي كانت أو كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام. ننتقل الآن بعد أن فرغ من ذكر الطعام إلى ذكر الشراب. تفضل.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا علي بن زيد عن عمر وهو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله عنها، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد رضي الله عنه على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: وإنما أسنده ابن عيينة من بين الناس، وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأعصم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، وروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن علي عن عمرو بن حرملة، والصحيح عن عمر بن أبي حرملة.
نعم، هذا الباب ذكر فيه حديث معل، وهو حديث أن كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، ولكن له شواهد أخرى، ولذلك حسنه بعض العلماء، مع أن الخلاف في أسانيده يطول، وقد أشار إليها الإمام الترمذي في هذا. فهذا الباب ذكر فيه حديثين، و المقصود من هذا الباب هو صفة الشراب الذي كان يشربه النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو الشراب الذي كان يشربه، وقد جاء أنه الحلو البارد، وجاء أيضا اللبن، اللبن كذلك. وسيأتي في الباب الثاني صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا الشراب وسيأتي صفة الشرب. تفضل.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شرب هكذا؟
نعم، شربي
في صفتي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال: حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: أوتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وفي الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن محمد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول: هو أمرأ أروى. قال: حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريم عن أبي هريرة بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة.
من في عندك؟
من في أشار في الحاشية أي فم
زيادة؟
لا ليس زيادة، قال أي فم، يعني كأنه شرحها يعني.
وهي لا توجد، وزاد من الرواية من التخريج أو ماذا، وضعها هكذا بدون
نعم
ساقها بدون معقوفين.
أيوة نعم، قال في وأشار في الحاشية هنا قال يعني أي فم،
هي وردت من في بس هنا لا، في النسخ لا يوجد. نعم، شرب من قربة.
أحسن الله إليكم. فشرب من قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمالة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثة، وزعم أن أنس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد بن ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم على رأس القربة فقطعتها. قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة
عبيدة بالفتح عبيدة بنت نائل
بالضم عبيدة
بالفتح
سن الله. قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة رضي الله عن عائشة
بنت حدثتنا عبيدة بنت نائل
عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل
عبيدة بنت نابل. طيب هذا الباب وهو الباب 32 باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه 10 أحاديث. قوله باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأخبار الواردة في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرب قال ابن حجر في الفتح بكسر الشين في الأصل النصيب والحض من الماء، ثم ذكر عن عياض أنه قال ضبطه الأصيلي بالضم، والصحيح أنه بضم الشين بمعنى الشرب. وذكر فيه روايات تتعلق بشرب النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب من ماء زمزم وهو قائم، وهنا مسألة وهي مسألة الشرب قائما وخلاف العلماء فيها، ومنهم من ذهب إلى التحريم إلا لحاجة وضرورة وهو الصحيح لما دلت عليه النصوص، ومن الضرورة شرب ماء زمزم فإن الناس يكون في ازدحام، فمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقتها يشرب اقتدى به، وكان يفعل الصحابة ذلك كما فعل علي بن أبي طالب وغيره أنه كان يشرب ماء زمزم وهو قائم. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. أما ما يتعلق بالتنفس في الإناء فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. نقف هنا ونكمل إن شاء الله. بسم الله. قلنا إن قوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى، الإشكال هنا في قوله في هذه الرواية يتنفس في الإناء، هل هو في داخل الإناء أم خارج الإناء؟ يقف ويتنفس خارج الإناء ثم يعود للشرب، فهذه الرواية هنا فيها إشكال لأنها تخالف الرواية التي ثبتت في الصحيحين من حديث قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. قال الحافظ ابن حجر وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث، وكذا النهي عن التنفس في الإناء، ثم علل النهي بقوله لأنه ربما يكون متغير الفم بمأكول أو لبعد عهد بالسواك، أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة، والنفخ في هذه الأحوال أشد من النفس أو التنفس داخل الإناء. قال: ولذلك فالمراد من هذا الحديث هنا كان يتنفس ثلاثا إذا شرب من الإناء، إذ الظرف له وسعة في الكلام بالتقديم والتأخير، فهنا عندنا فيه بمعنى من، فيه هنا جاءت بمعنى من الإناء، تنفس من الإناء ثلاثا، وهذا هو الجمع بين الروايتين. قال الحافظ ابن حجر: حملهما أي الحديثين على حالتين، بعضهم قال: فحالة النهي تحمل على التنفس داخل الإناء، هذا نهي، وحالة الفعل تحمل على من تنفس خارجه، فالنهي جاء أن يتنفس داخل الإناء، والفعل أنه يتنفس خارج الإناء، وأن لا يشرب الماء دفعة واحدة، هذا منهي عنه، أن يشرب الماء دفعة واحدة، إنما يشربه على دفعات، مرتين أو ثلاثة، والذي ورد ثلاثة، يشرب ثم يقف ويتنفس خارج الإناء ثم يعود. لماذا جاء بيان هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو أمرأ وأروى، الذي يشرب دفعة واحدة لا يروى، يشرب ولا يحس بالري، بخلاف من شرب على دفعات. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله أنه قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الحفاري عن سفيان بن الجريري عن أبي نظرة عن رجل هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه
رجل
نعم
إيش فيه الطفاوي
هو الطفاوي
هذا في نسخة هو الطفاوي نعم
أحسن الله إليكم هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نظرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعنى. قال: حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان أبي عثمان النهدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى: ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجادل بن سعيد الهمداني ببغداد قال: حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام.
نعم. هذا الباب بعد أن فرغ الإمام الترمذي من ذكر طعام النبي عليه الصلاة والسلام وشرابه، انتقل إلى ما تعلق بطيبه عليه الصلاة والسلام أو بتطيبه وما يتعطر به. وهذا الباب قد ذكر فيه 7 أحاديث. وأنت تلاحظ، أنت الآن حينما قرأنا تلاحظ وهذا تسجل عندك، أنه دائما يبدأ بالأحاديث الصحيحة ويختم بالأحاديث الضعاف. حديث الضعاف يؤخرها، نادرا ما يبدأ بحديث ضعيف إلا إذا لم يجد غيره، كما في باب التقنع. أما في الغالب أنه يبدأ بالأحاديث الصحيحة ويختم الباب بالأحاديث الضعيفة، بل قد يكون بعضها شديد الضعف. قوله: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعطر مصدر من التفعل، وهو استعمال العطر، كما أن التطيب استعمال الطيب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان طيب الريح دائما، وإن لم يمس طيبا، كما روى أو أخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما شممت ريحا قط ولا مسكة، وفي رواية مسكا، ولا عنبرة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما يتعلق بريحه فهذا الحديث الذي أورده وبدأ به في أول الباب دال عليه. وأما ما يتعلق بعرقه فقد روى أخرج مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم نام عند أم أنس فعرقه، فسلتت عرقه في قارورتها، فاستيقظ فقال: ما هذا؟ أخذت العرق ووضعته في قارورة، قال: ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: هذا عرقك نجعله لطيبنا، وهو أطيب الطيب. والحديث في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير كما قلنا، يعني والذي قبله أحاديث ضعيفة شديدة الضعف: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. والريحان نوع من النبات رائحته عطرية، وقد جاء ذكره في صحيح مسلم في حديث من يعرفه، مثل المسلم الذي يقرأ القرآن أو المؤمن. نعم، شبه أو من يذكر الحديث لنا يذكره وله جائزة معنوية ليست حسية. ندعو له. الدعاء. أي من يذكر الحديث يذكرنا به. في أحد يذكر الحديث؟ تفضل في الأخير. أي وطعمها طيب. الذي لا يقرأ القرآن كمثل هذا، هو الريحان، لا طعم لها، طعمها مر وريحها طيب. نعم. طيب، أحسنت.
هدية.
ندعو الله لك إن شاء الله. وعندي كتاب، لكن يعني أظن لا يكفي الحاضرين هنا، وإلا نريد، لكن قلنا نجعله للأسئلة هدايا على أساس أتي به، فكل ما أجاب أحد أعطيناه هذه الهدية، وهو شرح القواعد الأربع. شرح القواعد الأربع. نعم، لعل أن أتي به في الغد إن شاء الله، فاستعدوا للأسئلة. الحديث. نعم، اقرأ الباب الذي يليه. نعم،
أحسن الله إليكم. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال: حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما في كورته ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع
يفتتح الكلام ويختمه
بأشداقه
بسم الله تعالى بأشداقه ورد في نسخة لكن أغلب النسخ بسم الله تعالى
ويختم بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجاف ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإن تعدي الحق لم تقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وشاح وإذا فرح عض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام.
نعم هذا الباب باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه المصنف ثلاثة أحاديث والحديث كما قلنا أنه يقدم الأحاديث الصحيحة ويؤخر ويختم في الغالب بأحاديث ضعيفة خاصة الحديث الثالث قوله في الحديث ونريد أن ننبه عليه وقد نبه عليه قوله كان دائم الحزن دائم أو متواصل الأحزان. قال الإمام ابن القيم في المدارج وأما حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان متواصل الأحزان فحديث لا يثبت وفي إسناده من لا يعرف. وكيف يكون متواصل الأحزان وقد صانه الله عن الحزن في الدنيا وأسبابها ونهاه عن الحزن على الكفار وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فمن أين يأتيه الحزن؟ بل كان دائم البشر ضحوك السن كما في صفته صلى الله عليه وسلم الضحوك القتال صلوات الله وسلامه عليه. وأما الخبر المروي إن الله يحب كل قلب حزين فلا يعرف إسناده ولا من رواه ولا تعلم صحته والله الموفق. نقف إلى هنا في هذا المجلس ونواصل في الغد إن شاء الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.